السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ خليل صقر أبو إبراهيم، وهذا الجزء هو الجزء العاشر من هذه المقابلة. حجي بتسألك، وكالة الغوث أو قبل وكالة الغوث، خلال رحلتكم من كفر كنا للبنان لبيروت لبعلبك لدمشق، يعني كيف كنتوا، كيف كانت الحالة المعيشية؟
كانت حالة تعيسة جدا، ما فيها مساعدات ولا فيه شيء نهائيا، كان كل انسان يعتمد على نفسه.
بالنسبة لتوفر المياه والتعب والعطش والمسائل، كيف كانت
المياه؟ كانت توفر، يعني مثل الأماكن اللي ننزل فيها نحن كان موجود فيها.
حدا توفي حجي في الطريق نتيجة يعني الجوع أو نتيجة التعب؟
لا، ما حدا توفي. لا توفي، ما حدا توفى، بس كان من وقت أنا حامل
من
حبلة ولدت بنت في بنت جبير وسمتها فوزية، جوزها اسمه فايز عباس الله يرحمه، توفي في كفر كنا
عليه رحمة الله. طيب حجي، وصلنا لدمشق، وكالة الغوث امتى بلشت حجي؟ يعني
وكالة الغوث بلشت من اول، كان يسموه يمكن هيئة الهلال الاحمر بالبدايات،
نعم، او الصليب الاحمر،
او الصليب الاحمر،
نعم،
بالبدايات يعطوا مساعدات للناس مثل بطانيات وكذا ومصاري فلوس كان الناس تشتريها وتعيش فيها. بعدين كونت الوكالة، صار في مكان هي تعطي الناس إعاشات، تموين، بطانيات وطحين وعدس وزيت وسمنه وسكر ورز، اي مواد تموينيه يعني.
عم الوكاله بدات بالاعانه او بالاعاشه في وانتم في لبنان ولا بس في
سوريا؟ لا، في سوريا، وحتى بعد ما وصلنا لسوريا باكثر من سنين.
نعم
نعم.
طيب حجي، اول مخيم حضرتك سكنته وين كان؟
ما كان في مخيمات البدايه.
ماشي، انا نتجاوز القرى او الاحياء. اول مخيم حضرتك سكنته
اي مخيم؟ اول مخيم سكنت في مخيم اسمه مخيم الاريانس، هذا الى جانب حي اليهود في دمشق.
نعم،
كان يسموه مخيم الاريانس، في مدرسه كانت اليهود استولت عليها الدوله واعطتها للفلسطينيين، صارت مدرسة لأبناء فلسطين، وحواليها كان المخيم، كان يسموه مخيم الأريانس.
المخيم خيام حجي ولا؟
خيام شوادع عادية.
كم استمرت هذه الشوادع يا حجي؟
استمرت حوالي سنتين تقريبا.
كيف كان يعني فصل الشتاء؟
فصل الشتاء كان مقرب جدا يعني، وسيء، وشيء الناس عانت الكثير من البرد والوحل والطين وغير كالات يعني المطر. كانت أغذية المياه تدخل على الشوادع، كان حالة سيئة جدا.
لو بعد هيك عم شو اللي
صار؟ بعدين أخذوا الناس سكنوها في مستشفى، كان هيكل على العظم اسمه مستشفى المواساة، ما كان اسمه مستشفى، كان اسمه المواساة. وضعوا الناس في يعني لا أبواب ولا شبيك وعلى العظم ولا طين ولا شيء، دبرت على الحافة، حطت على الأبواب بطانيات وعشابيك بطانيات، وسكنوا في مدة تقريبا سنتين ونص تقريبا
في هذا المشفى.
في هذا المشفى.
وبعدين
اجت الدولة قال المستشفى بدنا نجهزه ونعمل مستشفى ونحط فيه مرضى. رحل العالم إلى حارة اليهود، فيها كان بيوت مهجورة، أصحابها تركوا وهربوا على فلسطين عن طريق تركيا وعن طريق الدول الغربية، هجروا بيوتهم وراحوا على فلسطين على الدولة اليهودية وسكنوا الناس في هذه البيوت. كان إحنا نصيبنا إنه سكننا في بيت في حي الشاهور، جازة الإصلاح، وحي يسموه القصافلية،
نعم،
من أملاك اليهود ولكنه في حي عربي سكننا فيه إحنا لمدة 7 سنوات لسنة 1960. كان صار متأسس مخيم اليهود، والدولة أعطت أراضي، استولت أراضي لعائلتين من الميدان اللي هن عائلة الحكيم وعائلة المهايلي، على أساس استئجار الأراضي منهم لمدة 15 سنة، واعطوهم للفلسطينيين، خسموهم على أساس سموها كان بهذاك العصر نمر ولها نمري. فإحنا جينا اشترينا من الأراضي اللي كانت مخططة وجاهزة للبيع، اشترينا الأرض هاي.
اشتريتوها مشترى ولا
لا؟ إحنا اشتريناها مشترى.
نعم.
هاي المنطقة اللي إحنا فيها كلها في الشراء بالقصبة، كانت تباع بالقصبة، فاشتريت أنا 5 قصبات وعمرت فيها غرفتين وصالون وكذا وسكننا فيها ولا زلنا حتى الآن موجودين.
طب حجي أنت اشتغلت في هذه الفترة يعني ما؟
إيه أنا اشتغلت بالبداية، اشتغلت عند سوق الهال القديم في دمشق، سوق الخضرة يعني القديم في دمشق بسموه سوق الهال. اشتغلت عند واحد كان يسموه علاف، ببيع أدوات الحنطة، قمح وشعير وبيئي وحمص وكذا، يعني أدوات مودي تموين.
نعم.
وبيع سرايد وقفط وسلال وأكشات، يعني كانوا يقولوا له حداث.
نعم.
بيت الجليلاتي صاحبه كان أبو أحمد الجليلاتي اسمه صاحب المحل، اشتغلت عنده تقريبا شهر. كان يعطيني كل يوم ليرة سوري أجار و25 قرش سوري، هذول يعطيني إياهم غدا إذا الغدا أروح أنا أشتري فيه الغدا وأتغدى 25 قرش سوري.
وبعدين كم؟
بعدين اشتغل شي 3 أيام في المكاسر منطقة برزة، وما قدرت أصمد، شغل شاق جدا، وأنا صغير بهذاك الوقت، صغير عمر 16 سنة ما استطعت اشتري من دركه. بعدين اجا زارنا حياة المرحوم ابو احمد المخزومي اللي كنا كان يطلق عليه اسم ابو احمد القسامي، كان ساكن في جوبر، وسأل حياة والدي، قال له ابنك خليل شو بيشتغل؟ قال له والله ما عم بلاقي شغل، بدور ما عم بلاقي شغل. قال له خليل يجي بكرة عندي على شركة اسمها شركة المغازل والمناسي، أنا بشتري هنيك حارس فيها، بدي أقوس عند مدير عمل وشغله هنيك. رحت أنا ثاني يوم عند أبو أحمد الخسامي اللي هو المخزومي، وفات المدير عمل وفعلا شغلني بشركة مغازل، واشتغلت بشركة مغازل عامل. كان لهذاك الوقت أجار العامل بالشركة 75 قرش سوري يوميا، 75 قرش سوري، وما في حساب إلا بعد أسبوعين. أول أسبوع بظل في دائرة الحسابات لحتى يعمل الحسابات، وثاني أسبوع في الخميس التالي كانوا يقبضوا للواحد الأجار، والأجار 75 قرش. فلما اشتغلت أنا كان مسؤول عني شاب أنا لا بعرفه ولا بيعرفني، اشتغلنا على مكنة كان يقولها مكنة الشلم تساوي خلطان. قال شافني شغيل ونشيط وبشتغل من قلب وجد، قال نادالي، قال مرحبا عمو، قلت له أني، قال لي انت من وين؟ قلت له فلسطيني، قال لي بعرف فلسطين بس من أنهي بلد؟ قلت له من قرية كفر كنا قضاء الناصري. قال لي انت بتعرف قديش الواحد بياخذ اجرهم بالشركة؟ قلت له لا والله ما بعرف، قال لي اشتغلت ما بعرف، اشتغلت ما بعرف، لأني بدي اشتغل بحاجة لعمل. قال لي هون بيعطوا العامل 75 قرش سوري يوميا، قال لي بس أنا شايفك شغيل عم تشتغل قد 2 انت، شاطر كثير وتشتغل بجد. قلت له بارك الله فيك هذا لطفك كثر خيرك. قال لي أنا بدي احسب لك أجار 115 قرش، وبعد جمعتين بزيدك 10 قروش بصيروا ليرة وربع. قلت له كثر خيرك وأنا مدمونة. وبالفعل صدق معي، لما أضلت كان أجاري 115 قرش، وبعد أسبوعين جاب لي 10 ليرات 10 قروش صاروا 125 قرش يوميا. ورفقاتي عم ياخذوا 75، احتجوا رفقاتي قالوا ليش؟ قال لي هذا مش لقد اثنين شغيل مش لقد اثنين. واستمريت العمل عامل، بعدين صرت كاتب، كاتب ميزان يعني يزيلوا الوزنات وانا اسجلها، ما منهما بجدارتي وقدرتي ونشاطي استطعت ان اصير مراقب عام في الشركه. طلبت مراقب عام للشركه مسؤول عن الدوام والنظام والعمل وكل شيء، بعد ما انتقلت بعد خدمة 28 سنة في شركة المغازل انتقلت على شركة اسمها الألبس الجاهزي وسيم. هاي كانت شركة مؤسسة سورية أردنية، كان اسمها الشركة السورية الأردنية للألبس الجاهزي. فيما بعد اختلفت سوريا والأردن سياسيا ففصلوا الشركة وصفيت شركة سورية، سميت الشركة السورية للألبس الجاهزي برقيا وسيم، برقيا اسمها وسيم، شركة وسيم للألبس الجاهزي.
اشتغلت فيها؟
اشتغلت فيها بمراقب، بالأخير صرت مسؤول عام في الشركة تحت ايد مدير العمل، مسؤول ما في اعلى مني بالشركة غير مدير العمل والمدير العام، والمسؤول على الشركة مدير العمل. مدير العام لا يفخون شيء في الشركة الا من خلالي انا، اي شغل مني كان يطلبها مني وانا اللي امشيها. كنت رئيس شعبة المراقبة، مسؤول شعبة الذاتية، رئيس شعبة الذاتية، رئيس شعبة التأمينات الاجتماعية، رئيس شعبة الرواتب والأجور والمحقق العام للشركة. كل هذه المناصب على سلامتها وعلى معاش مثلي مثل أي موظف عادي.
الله يقويك يا حاج. طيب حاج في المخيم، شو يعني شو الأشياء اللي وكالة الغوث ساعدتكم فيها؟
ما ساعدنا بشيء من وكالة الغوث إلا كانت تعطينا بالبداية التمويل، بعدين أضحى التمويل ما عاد في تمويل.
شو التمويل اللي كانت تقوله يا حاج؟
طحين ورز وسكر وزيت وسمنة، وأحيانا يجيبوا معلبات، يعني بالأخير صار يجيبوا معلبات.
نعم.
بس هاي حسب العائلة، كان التموين حسب أفراد العائلة.
طيب
بالأخير قطعوا.
نعم.
صاروا يعطوا بس الميتين بالمرة يعطوهم جزء من هذا التموين.
طيب حجي بالنسبة للتعليم مثلا قدمت لكم
التعليم؟ نعم، في البدايات ما كان في تعليم إلا أنه بعد ما صار في تأسيس للمخيم اليانور.
نعم.
وجرمانة وأسبين وخان الشيح. صار في مدارس تعلم الوكالة للابتدائي ثم رفعوه للصف التاسع فقط. هلا التعليم حتى الآن موجود على حساب الوكالة للصف التاسع، من بعد التاسع يسموه شهادة كفاءة ينتقل إلى مدارس الدولة اللي صف الثانوي العاشر والحادي عشر والثانوي في مدارس الدولة
حسب الدولة، يعني
حسب الدولة السورية.
والجامعات يا حجي؟
حتى الجامعات كان كل التعليم على حساب الحكومة السورية
مجانا،
إلا أنه الآن أصبح فيه معاناة من التعليم. هذا اختصاص الدولة مو اختصاصنا.
نعم.
في مدارس، في صار جامعات خاصة ومعاهد خاصة، معاهد للدولة.
نعم.
يعني حسب.
طيب حجي بالنسبة للصحة، وكالة الغوث قدمت خدمات بهذا الجانب؟
قدمت خدمات بهذا الجانب ولا زالت تقدم خدمات، بتساعد المرضى
في مركز صحي في المخيم؟
في مركز صحي، في مراكز صحية في المخيم، في مركز يسموه مركز محمد الخامس، وفي مركز يسموه مركز الجليل، ومركز ثاني اسمه مركز فلسطين. هذولا مستوصفات يسمونها، مستوصف محمد الخامس، مستوصف الجليل، ومستوصف فلسطين، موجودين مخيم اليانور، بيعالجوا الناس، بيعطوهم أدوية، بيحكموهم، والعمليات بيساعدوهم بالعمليات.
المستشفيات الحكومية؟
لا، حساب الوكالة هذول.
نعم.
هذول حساب وكالة الغوث، إلا أنه الإنسان بيدفع ربع القيمة من إجراء العمليات.
طيب يا حجي. ايضا موضوع النظافه العامه
النظافه العامه مسؤوله عنها البلديه اللي هي تابعه للدوله.
نعم، مش وكاله الغوث.
لا، وكاله الدوله مسؤوله عن النظافه، المسؤوله عنها الدوله.
نعم.
وفي عندنا بالمخيمات بلديات تابعه للدوله للشؤون الاجتماعيه والعمل. وهي المسؤوله عن النظافه، وهي اللي بتنظف الحارات والحاويات والشوارع.
طيب بداية المخيم حجي كان في مراحيض؟ كان في صرف صحي؟
كان مراحيض جماعية وصرف صحي جماعي، الناس كانت تستعمل الأقلية والجوار.
نعم.
جوار كان عند البيوت حول البيوت، وأقلية مكشوفة وروائح ودبان، وشيء كان مقرف جدا. أما حاليا صار في تنظيم
من قبل الدولة.
من قبل الدولة طبعاً.
نعم.
من قبل الدولة.
طب حجي وكالة الغوث تراجعت في مستوى خدماتها للاجئين ولا تحسنت ولا زي ما هي؟
لا تراجعت كثيرة، تراجعت عن السابق.
نعم.
تراجعت عن السابق كثير.
طيب يا حجي بدي أسألك، زرت قريتك كفر كنا بعد النكبة؟ بدون ما نذكر روحتك لل تفضل.
والله شاءت الظروف، والله يسمي إني رحت على الأردن على عمان وأقاربي بفلسطين من أولاد عماني وأولاد أخوتي وأولاد خواتي، يعني خوات فلسطين، ظلوا سنتين من فلسطين، حاليا توفى الله يرحمهم.
طيب.
واحد في قرية كفر كنا وواحد في مدينة الناصر. بعثوا لي أولاد أختي اللي بكفر كنا تصريح، ودخلت على التصريح على فلسطين بجواز مصري.
نعم.
على السفارة المصرية وقدمت لهم طلب، أخذوا مني الجواز السوري وأعطوني جواز مصري دخلت عليه، ولما رجعت أعطيتهم جواز مصري وأعطوني جواز السوري دخلت عليه. عاد شهرين في قرية كفر كنا والناصري، يعني أتنقى بين كفر كنا والناصري، لكن بنفس الوقت كانوا يأخذوني يعرفوني على فلسطين كلها، وزرت فلسطين كلها تعيينا اللي داخل الحدود
محتلى
عام 48 في حيفا ويافا وعكا وطبرية وجنين والناصر وايد.
طب حجي لما زرت كفر كنا لأول مرة بخمسة وتسعين،
نعم،
بعد يعني حوالي 50 عام،
نعم،
كيف كان شعورك وانت زرتها لأول مرة؟
شعوري كان جسمي يرتعش، ولا لما نزلت بالسيارة أغمي علي وفقدت الشعور نهائيا، لا أسمع إلا الأصوات ولا أستطيع أن أرى أحد ولا أستطيع أن أتكلم إلا أني أسمع أصوات الناس وهي تتكلم. ومنهم حياة أختي الله يرحمها اسمها يسرى سليمان صقر، كانت تقول لي كل واحد على الزلمات، كل واحد عنه خلي يشم الهواء، رشوا عليه ما يخلي يصفر، هذا كله كنت أسمعه. أما لا أستطيع لا أرى ولا أتكلم لمدة أكثر من 10 دقائق حتى رشوا علي ماء وصحيت، جابوا لي كرسي جلست عليه وصحيت مضبوط وصرت أسلم على الناس الموجودين.
كيف كان استقبالهم لك يا حبيبي؟
استقبال حافل شديد الحرارة، لأنه أنا ولا موجود في عمان، اتصل علي اتصل معي ابن أختي من كفر كنا قال لي أنا عرس ابني يوم الثاني وبدنا إياك تحضر العرس، فأنا ليت اللي دخلت على فلسطين ما استطعت إني أدخل بنفس الليلة اللي فيها العرس، لأنه ما استطعت إني أدخل بكثر الناس، كان الدنيا فصل صيف وزحمة على جسم الشيخ حسين الدخول، فاليهود الملك حسين اليهود أغلقوا الجسر الساعة 8 مساء وقالوا خبر الأردنيين لا تبعثوا لنا حدا، احنا أغلقنا الجسر، فبدنا على الجسر هذيك الليلة طول الليل لتوم صباحا اللي هو كان صباح العرس. ودخلت أنا على كفر كنا وصلت العصر، كان العرس منتهي خالص العرس والعريس داخل على العروس، أما الناس أي كفر كنا والموجودين في العرس كلهم كان عندهم علم أني أنا جاي على كفر كنا، وكلهم كانوا عم يستنوني، وابن عمي وابن أختي كانوا راكبين السيارة وجايين يستأذنوني عند أريحة. فلما وصلت أنا اتصلوا معي على الموبايل قالوا لي خالك وصل على كفر كنا ارجعوا، كانوا واصلين عند بسال، رجعوا من عند بسال.
طيب يا حاج قريتك عمي أو يعني هل كفر كنا اللي في دمشق لهم ديوان أو رابطة أو
جمع؟ لا ما في،
نعم.
عادية الناس عايشة عادي.
طيب حاج حضرتك مسجل في سجلات وكالة الغوث؟
نعم.
ولديك بطاقة مؤمن؟
نعم.
طب حاج قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 صدر عام 1948 بشهر 12، هذا القرار أقر بحقك بالعودة إلى ديارك واستبداد ممتلكاتك وتعويضك عن معاناتك.
طبعا هذا دعوه في الإخبار عدة مرات وسمعنا من الأخبار.
حجي إذا توفرت لك فرصة العودة بتعود؟
أنا أتمنى العودة ولم لم يكن لي شبر أرض في فلسطين، أتمنى إني أنصب خيمة في الطريق وأسكن في فلسطين، خيمة يعني شادر أحطه إلى جانب الطريق في فلسطين في أي في أرض بلدي وأسكن لا أخص بذلك.
حتى في ظل الاحتلال حتى
لو كان الاحتلال مساعدين نحن بالمساعدين نقاومه ونرجع بلادنا عربية فلسطينية مثل ما كانت.
طيب حجي بعد التشرد ومعاناة سنين طويلة 60 سنة النكبة الآن،
نعم،
كيف تشعر بمسؤولية المجتمع الدولي حيال القضية الفلسطينية؟
المجتمع الدولي كله تآمر على القضية الفلسطينية وكله تعاطف مع اليهود الصهاينة وكله ظلمنا نحن الشعب الفلسطيني مظلومين قبل المجتمع الدولي ومن المجتمع من الحكام العرب معهم كمان حكام العرب مع المجتمع الدولي.
طب حجي تعتقد انه الاعلام العربي استطاع مواجهة الاعلام الصهيوني؟
لا 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 قصر الاعلام العربي في اظهار الحقيقة الفلسطينية والقضية الفلسطينية قصر تقصير بالغ. لو كان في عندنا الوعي الصحيح واظهروا القضية الفلسطينية على حقيقتها انه فلسطين عربي واليهود ما لهم شيء من فلسطين والصهاينة هم اللي يشتغلوا على فلسطين وهم غرباء عنها كان وضحوا للعالم وخاصة الشعب الأوروبي بالذات اللي هو تعاطف مع اليهود كان وضحوه أكثر من هيك ويجوز كان تغير فكرة الشعب الأوروبي عن الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين.
طيب حجي في شيء بعوضك في الدنيا عن كفر كنا فلوس أراضي؟
أنا أقول وكلامي إن شاء الله يكون صحيح لن نقبل لا ولن نقبل حب التراب عن بدان تراب فلسطين ونقبل شبر أرض عن شبر أرض فلسطين ولو تكون الدنيا بكاملها لا نقبل بديل عن شبر أرض من فلسطين. وكل من يشاور أو يتآمر أو يفاوض عن شعب فلسطين على مشاور شعب فلسطين أنه يتوطن خارج فلسطين هذا لا نقبل به يمثل عنا ولا يمثلنا ونحن مستعدين نبقى نقاوم حتى ما دمنا أحياء ولو متنا نحن ستبقى الأجيال القادمة مناضلة ومجاهدة حتى تحرير آخر شبه من فلسطين وإعادة فلسطين عربية ونشعب فلسطين في الأجيال القادمة إن شاء الله.
طب حجي انت يعني الحمد لله ناضلت في فلسطين وحتى وانت خارج فلسطين ايضا ناضلت وكنت ملتزم وطنيا وتنظيميا
الحمد لله.
عندك اعتقاد انه دولة هذا الكيان لها افق ولا يعني افقها مسدود؟
انا ان شاء الله اقول وقولي ان شاء الله يكون صحيح انه دولة الكيان السوري لابد الى زوال واقتلاعها من شروشها.
نعم.
ولا يمكن أن تستمر هذه الدولة ما دامت الأجيال الفلسطينية قادرة على النضال ومستمرة في النضال ويساعدها الشعوب العربية المخلصة والمناضلة إلى جانب شعب فلسطين والحكام المناضلين الذين يعملون جاهدين في سبيل إعادة فلسطين عربية ولشعبها الحقيقي صاحب الحق الصحيح.
طيب حجي شو رسالتك للأجيال القادمة من شعبنا الفلسطيني؟
أنا أقول للأجيال القادمة والأجيال القادمة يمكن تكون أوعى مني وأصحى مني إنه ابقوا مناضلين ومقاتلين ومجاهدين وربوا أجيالكم أولادكم على تحرير فلسطين واعلموا أن فلسطين خلقت عربية وستبقى عربية إلى الأبد حتى قيام الساعة.
طيب حجي وصيتك لأبنائك وأحفادك؟
وصيتي لأبنائي وأحفادي إنه لا يقبلوا المساومة على شبر أرض فلسطين ويبقوا إلى جانب المناضلين ويناضلوا معهم حتى يعودوا إلى أرضهم وبيتهم إن لم يستطع آبائهم وأجدادهم العودة فإن شاء الله هم سيكونوا أجيال العودة وأجيال النضال وأجيال الجهاد ويحققوا أمل أجدادهم وآبائهم في العودة إلى أرض فلسطين.
طيب أستاذنا الكريم أبو إبراهيم،
نعم،
إحنا يعني في نهاية هذا اللقاء الشيخ مع حضرتك لا نملك إلا أنه نتقدم من حضرتك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على هذه الروح الطيبة وعلى هذا الوقت الثمين الذي منحتنا إياه ومنحته لفلسطين. إن شاء الله تكون هذا اللقاء وهذه المعلومات في ميزان حسناتك ولمصلحة فلسطين بإذن الله تعالى. شكرنا الجزيل إليك، وأيضا نحن نترحم في هذه اللحظة على والدك المجاهد الكبير الشيخ سليمان صقر، اللي يعني ذكروا آخرين غيرك من قرى محيطة أو من أبناء قريتك. شكرا لك عمي وبارك الله فيك.
أنا أقول لك الشكر لك أنت اللي استطعت توصلني إلى المكان هاي اللي أستطيع أن أتكلم فيها وأعبر عن رأيي، وأوصي أولادي وأبناء شعبي يستمروا في الكفاح والنضال حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني على أرض فلسطين وعودة الأجيال القادمة إليها. والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك. بارك الله فيك عمي.